إذن الدكتورة فاطمة العوة، أنت مستشارة مبادرة مكافحة التبغ في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية. أولا بداية شكرا لإتاحة الفرصة للحديث معك حول التقرير الجديد لمنظمة الصحة العالمية المعني بالأثر الاقتصادي للتبغ واقتصاديات مكافحة التبغ. سيدة فاطمة، هناك 9 نتائج استخلصها التقرير من دراسته، أولها تزايد أثر التبغ على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. لماذا برأيك أعداد المدخنين عالية في تلك البلدان؟
أعداد المدخنين مرتفعة في هذه البلدان كما قلت حقا، وقد قال التقرير أن تقريبا 80% من المدخنين يعيشون الآن في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وللأسف الشديد هذا يحمل هذه البلدان أعباء اقتصادية كبيرة جدا. مما لا شك فيه أن التطبيق الأقل لمعايير وسياسات مكافحة التبغ في تلك البلدان يساهم في زيادة أعداد المدخنين. ولنأخذ مثلا سياسة منع التدخين في الأماكن العامة. سياسة منع التدخين في الأماكن العامة إذا طبقت كما ينبغي لها أن تطبق، بمعنى عدم إيجاد أي مكان للمدخنين في المكان العام المغلق، فإن ذلك يدفع بالمدخنين إلى الإقلاع عن التدخين ويمنع دخول مزيد من المدخنين إلى دائرة التدخين. للأسف مثل هذه السياسة إذا طبقت في بلدان إقليم شرق المتوسط فهي تطبق في عدد قليل جدا منه، ولا تطبق بأكملها في بقية الدول في هذا الإقليم، في إقليم شرق المتوسط. أيضا نشاط شركات التبغ والدعاية الكبيرة التي تمارسها شركات التبغ لربط مزيد من المدخنين بمنتجاتها، وبالرغم من أن الإعلان المباشر قد منع منذ فترة في كثير من دول الإقليم ويطبق المنع بصرامة، إلى أن الإعلان غير المباشر نجده في كل مكان، ومن ذلك استخدام التبغ في الدراما التلفزيونية بالذات في أشهر المشاهدة العليا كشهر رمضان. هذه العوامل وغيرها تعتبر من أسباب المباشرة لارتفاع نسبة استهلاك التبغ في إقليم شرق المتوسط.
تحدثت عن سياسات وتدخلات معينة، ولكن في إقليم الشرق الأوسط بالتحديد هل هذه السياسات موجودة لدى جميع الدول وكيف تطبقها الحكومة؟
شهد الإقليم التزام سياسي عالي المستوى بسياسات مكافحة التبغ مع بداية التفاوض حول الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وتبع ذلك التصديق عليها من 19 دولة، مما يدل على رغبة من صناع القرار في الالتزام بالاتفاقية. ولكن للأسف عندما نأتي على تطبيق سياسات بعينها أو السياسات التفصيلية نجد أن هناك للأسف الكثير من الفجوات، فأسعار التبغ متدنية جدا في الإقليم، والتقرير كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء يدعو إلى النظر بدقة فيما في اقتصاديات التبغ واقتصاديات مكافحة التبغ، بل ويقول أن رفع سعر التبغ 42% يؤدي إلى 9% خفض في استهلاك التبغ. فهذه السياسة وحدها كفيلة بخفض كبير إن طبقت كما ينبغي لها أن تطبق في أعداد مستهلك التبغ في إقليم شرق المتوسط، ولكن للأسف فقط 6 دول في إقليم الشرق المتوسط تفرض ضرائب فوق 70% من سعر البيع المستهلك، وهي توصية الاتفاقية الإطارية. ما عدا ذلك نجد للأسف أن ضرائب على منتجات التبغ قليلة، وإن وجدت فإنها لا توجد على كل منتجات التبغ، وإنما توجد على السجائر مثلا دون منتجات الشيشة وما إلى ذلك. فما ندعو إليه الحقيقة هو تطبيق جميع سياسات مكافحة الطلب والعرض على التبغ بقوة في إقليم شرق المتوسط بحدودها القصوى كما اشترطت الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.
كيف يتم العمل على التصدي للتجارة غير المشروعة بالتبغ؟
هناك الآن يوجد بروتوكول لمنع أو لمكافحة تهريب منتجات التبغ، وهو مفتوح للتصديق والانضمام منذ ما يزيد عن سنة الآن. لدينا في إقليم شرق المتوسط كما تعرفين سيادتك 22 دولة، للأسف فقط لدينا دولتين أعضاء في هذا البروتوكول، 7 دول وقعت ولكن فقط صدقت دولتين. فنحن نعمل مع الدول على زيادة عدد الدول الدول المصدقة، لأن في ذلك الفائدة فيما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب منتجات التبغ، فيما يتعلق بالتتبع والترصد لمنتجات التبغ المهربة، وبالتالي القضاء على هذه التجارة. وبدون التعاون الدولي وبدون التصديق على بروتوكول مكافحة التبغ التابع للاتفاقية الإطارية، سوف يكون من الصعب جدا التصدي لهذه السياسة عبر الدول المنفردة.
في البلدان العربية تعتبر النرجيلة أو ما يعرف بالشيشة في بعض البلدان مصدر تسلية. هذه الشيشة تنتشر للأسف بشكل كبير بين جيل الشباب، كيف تفسرين هذه الظاهرة؟ وهل هناك من برامج توعية حيال مخاطر الشيشة؟
طبعاً ظاهرة الشيشة ظاهرة خطيرة جداً، وللأسف إقليم شرق المتوسط يعتبر أعلى إقليم من أقاليم منظمة الصحة العالمية في استهلاك الشيشة بين الشباب، وقد أثبتت ذلك الدراسات المختلفة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية منذ عام 2000. وفي الواقع أن هناك بعض سوء الفهم فيما يتعلق بسياسات مكافحة التبغ، فقد يظن بعض صناع القرار أن مكافحة التبغ أو سياسات مكافحة التبغ المتعلقة بمنع الإعلان، المتعلقة بمنع الاستخدام في الأماكن العامة، المتعلقة برفع الضرائب، المتعلقة بتوفير خدمات الإقلاع، متعلقة بوضع تحذيرات صحية مصورة، تنطبق فقط على السجائر، ولكن في الواقع وفقا للاتفاقية الإطارية فهي تنطبق على جميع منتجات التبغ بما في ذلك منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق الشيشة أو النرجيلة كما تدعى في بعض البلدان. للأسف لم تطبق كامل هذه السياسات على النرجيلة أو الشيشة حتى هذه اللحظة، وما تقوم به منظمة الصحة العالمية هو محاولة رفع التوعية بضرورة تطبيق هذه السياسات على الشيشة حتى تنخفض أعداد المدخنين خاصة بين الشباب. طبعا أيضا استهلاك الشيشة بشكل واسع في جميع الأعمال الدرامية يساهم بصورة مباشرة في نشر استخدامها بين الشباب. أيضا بعض المفاهيم الصحية المغلوطة، حيث يظن البعض أنها أقل ضررا من السجائر، بينما الأبحاث العلمية تثبت عكس ذلك تماما.
سيدة فاطمة، ختاما، بحسب التقرير الجديد هناك تقدم محرز في إطار مكافحة وباء التبغ، ولكن ما المطلوب الآن لدفع هذا التقدم قدما؟
بالفعل قرر التقرير أن هناك تقدم محرز، ونحن مع رغم كل الصعوبات ورغم كل الفجوات التي نواجهها في إقليم شرق المتوسط، فنحن نرى تقدم في بعض الدول في مكافحة التبغ، فنجد أمثلة على منع الكامل للإعلان، نجد أمثلة على المنع الكامل لاستخدام التبغ في الأماكن العامة بدون تخصيص أماكن للمدخنين، نجد أمثلة على تطبيق تحذيرات صحية مصورة على جميع منتجات التبغ في كثير من دول الإقليم. ما نريده الآن هو تصور متكامل وشامل لمكافحة التبغ، وألا تطبق سياسة دون الأخرى، وأن تعطى السياسات الاقتصادية أهميتها. حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 7 دول في دول الإقليم لا تطبق سياسة ضرائب على التبغ، ما يسمى بالإكسايز تاكسز، لا تطبق الإكسايز تاكسز على التبغ على أساس سعر البيع للمستهلك. فنحن ننادي من خلال إصدار هذا التقرير بضرورة النظر في تطبيق سياسات اقتصادية كما أوصت بها منظمة الصحة العالمية وكما أوصت بها الاتفاقية الإطارية على جميع منتجات التبغ على قدم المساواة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا تطبيق جميع السياسات الأخرى بالتوازي مع تطبيق سياسات اقتصادية، استخدام الدخل القادم من ضرائب التبغ لمكافحة التبغ ولخدمة الصحة بشكل عام.
السيدة فاطمة العوة، مستشارة مبادرة مكافحة التبغ في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.
شكرا جزيلا سيدتي.